يرد عليهم ما عدا الزوجين. طب ليش؟ لان الرد انما رد بالرحم بالقرابة، والزوجان ليس بينهما قرابة انما سبب، تسمى بين الزوجين قرابة سببية، واما بقية القرابة فتسمى قرابة نسبية. فليس بين الزوج والزوجة نسب وانما سبب، وهذا السبب ينقطع بالموت بينما القرابة تبقى. يعني هذه بنت المتوفى بنته تجلس بنته لو مات بقاله 1000 سنة، لكن الأهل لما يكون زوجة مجرد انه مات بتصبح ايه خلاص لم تعد زوجته، ما بقي له الا العدة تعتد، وبعدين تتزوج واحد ايه واحد اخر، فالصلة السببية تنقطع. حتى قال ابو حنيفة، حتى منع ابو حنيفة من ان تغسل المرأة زوجها او يغسل الرجل زوجته، مع ان الصحيح انه يجوز، لانه يعني ورد ما يثبت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة لما قالت ورأسها، قال بل انا ورأسها، قال رأيت ان مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، قالت ها وتاني يوم وانت بتعرس لاحدى نسائك، مش حس عند هذا لما بدوره لانه ايه. لكن الشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني غسلتك وكفنتك وكلام زي هذا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا مع ايه مع صحته. وقالت سيدة عائشة بعد موت النبي، لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. يعني ايضا ما تقول هذا لو ايه عندها علم بصحة هذا، وهكذا وقع من الصحابة، فالصحيح انه يجوز. لكن المقصود في هذا ان مما يدلك على ان عند العلماء او الفقهاء ان قرابة الزوجية تنقطع بالموت، حتى بلغ الامر بابي حنيفة انه يقول انه ايه لا يجوز له انه ايه يطلع عليها، لانه خلاص ما عادتش زوجته، وان الزوجية بمجرد خروج الروح ما اصبحتش زوجته، بدليل انها اذا كانت مثلا هي الرابعة، يعني زوجته الرابعة، ممكن يروح يتزوج زوجة ايه زوجة اخرى، فلو كانت باقية على الزوجية ما يستطيعش يزوج خامسة. يعني افترض ان الرجل معه 4، ماتت واحدة ممكن يتزوج واحدة اخرى، بدليل اذا دليل على ان زوجيته هذه خلاص، لو كانت باقية على الزوجية ما كانش يستطيع يزوج الايه واحدة لانها ستكون خامسة، وهكذا. فدي المقصود هذا ايه، فدل جعل العلماء يقولون بانه لا يرد على الزوجين، لا يرد على الزوجين، لانه ايه لانه ما لهمش قرابة نسبية وانما قرابة سببية. واحنا بالرد العلة في الرد عند من قال بالرد هي القرابة الايه النسبية، لذلك كلهم لا يقولون بالرد على الايه على الزوجين. اذا عرفنا ان ايه يرد على الجميع ما عدا الزوجين، لذلك مسائل الزوجين في الرد بتعمل لنا اشكالية خفيفة بس، يعني بتخلي المسألة تختلف، لان الرد الايه الرد بيبقى على الكل، فيجي الزوجان يعمل لنا مشكلة علشان ايه ان فيها يصبح المسألة من يرد عليه ومن لا يرد عليه، فبالتالي المسألة تكبر شوية او ايه او تتضخم شوية، لانك هتعمل مسألة بشرط ان ايه ترد على بعض الاطراف وبعض الاطراف ما تردش عليها، فلا شك ده هيكون اصعب مما لو كانوا كلهم بيرد عليهم او كلهم ما بيردش عليهم، يبقى ارتحنا من هذا. تمام طيب خلاص. من اجل ذلك بتقسم مسائل الرد الى 4 انواع من المسائل. لذلك احنا في مسائل جد والاخوة لو تذكرون انه قبل حلها ينبغي ان تتنبه هل هي مسائل جد والاخوة من النوع الاول او من النوع الثاني. النوع الاول اللي هو الجد والاخوة دون صاحب فرض، النوع الثاني جد واخوة وصاحب فرض. فمعنى ان بعض المسائل ينبغي قبل حلها وقبل الدخول في حلها ان تنتبه الى نوعها، كذلك هنا في مسائل الايه الرد ينبغي ان تنتبه هل هي من القسم الاول او نسميه قسما او نوعا، هل هي من النوع الاول او الثاني او الثالث او الرابع. 4 انواع. النوع الاول اسهل ما يحتاجش الى شرح، عبارة عن ايه؟ عبارة عن انه يكون في وارث واحد او فريق بيرث نصيب واحد بس، فده بياخد المال فردا وردا وخلاص، يعني توفي رجل عن بنت، ايه دي محتاجه مشكله؟ تاخد المال فردا وردا. توفي رجل عن 5 بنات ياخدوا المال فردا وردا. دي اول نوع من المسائل ما يحتاجش كتابه ولا شيء، يعني فعلا ما فيهاش اي مشكله. فيبقى ده النوع الاول اللي هو عباره عن ايه؟ انه في وارث واحد او مجموعة ورثة يرثون نصيبا واحدا مش متنوعين. اما اذا تنوعوا هيبقى النوع الثالث، لو معي مثلا ايه جدة واخ لام، وان كان ده ياخد ثلث ودي تاخد ثلث، لكن خلاص يبقى نوعين من الورثة، يبقى من القسم الثاني او النوع الثاني. فاحنا خلينا في الايه في القسم الاول. القسم الاول واضح، يبقى اما وارث واحد زي بنت فتاخد المال فرضا ورده، تمام، يبقى تاخده كله. واما ايه واما مثلا 10 بنات او 5 بنات خلاص برضه هياخدوا المال ايه فرضا وردا ويقسم على عدد رؤوسهم، فالمال معناه لهم كلهم، ونقسمه مثلا كان بنتهم 10 بنات خلاص يبقى المال من 10 كل واحدة ايه كل واحدة 7، لان المال لهم كلهم، مش نعمل لهم 3، انسى حكاية 3 وما يجيش بنات فيكون توفي رجل عن 10 بنات ما تكتبش تلتين بقى ما علشان تعمل تلتين وترجع تقول والله ارجع اديهم تلت. طب ما انت اديهم المسألة كلها وخلاص تمام وقسمهم ايه اعتبرها من واحد صحيح يبقى العشر بنات واخدين واحد طايفين كتار يبقى اضرب المسألة في 10 يبقى على عدد رسم منتهين تمام خلاص هذا الايه هذا النوع الثاني يبقى اذا النوع عفوا ده النوع الايه النوع الاول. طيب اقرا ايه اقرا وبعدين ده نخلي الايه بقيه الانواع بكره ان شاء الله لكن اقرا لحد ما وقفت في الشرح ونقف على هذا. قال ملحق في الرد وتوريث ذوي الارحام الرد اذا لم يستغرق الورثه اصلا نعم لا هذا من البغى اللي هو المحقق هذا الاضافه ثاني من فعل الدكتور مصطفى دي بالبغى المحقق رجل حي يعني من سوريا اللي هو حقق الكتاب اللي هو الحاشيه من تحت خفيفه هذه اللي هو ايه منه فدي زياده منه لا من سبط الماردين ولا من البقر ولا من الرحب احنا معانا اربعه في الكتاب هذا معانا المتن للرحبي ومعانا شرح سبط الماردين ومعانا حاشيه البقر ومعانا تحقيق البغى فهذا من فعل الايه الدكتور البغى وهو يعني من فقهاء الشافعيه عالم سوري من فقهاء الشافعيه وكلام زي كده فهو لاحظ من هنا كل اللي جاي ده كله من عنده تمام والحل المسائل وهي المسائل الموجوده اللي احنا حلناها في نفس الايه في نفس المكتب تمام حلها في الاخر فكل هذا من عمله والحواشي الصغيره اللي تحت من عمله ايضا تمام وهذا ايضا من عنده. قال ملحق في الرد وتوريث ذوي الارحام الرد اذا لم يستغرق الورثه اصحاب الفروض التركه ولم يكن فيهم عصبه ياخذ ما فضل عنهم رد الباقي على من لم يكن منهم زوجا ولا زوجه بنسبه فروضهم هنشوف ازاي نرد بنسبه فروضهم لما يكون اكثر من واحد. فالرد ايش تعريف الرد؟ هو زياده في انصباء الورثه ونقصان في السهام. لانه هو يعني عكس العول عكس العول، العول بيكون نقص في انصباء الورثه وزياده في السهام، هذا العكس. بخلاف العول الذي هو زياده في السهام ونقصان في الانصباء، تمام. ودليل ذلك دليل الاخذ بالرد قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأمثال فما فضل بعض الفروض المذكورة في هذه المواريث وكذلك الأحاديث يرد على أصحاب هذه الفروض بعموم الأولوية ولذلك لا يرد على الزوجين لأنهم ليسوا من أولي الأرحام من حيث الزوجية. دليل آخر منع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أن يزيد في الوصية على ثلث ماله وقول له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقد أخبره أنه لا يرث إلا ابنة له والبنت فرضها النصف كما هو معلوم فدل ذلك على أن التركة كلها لها بعد الوصية وأن لها حقا في المال فيما فوق الفرض حين لا يوجد معها من يزاحمها ولا يكون ذلك بالرد. فعندها مش واضح بصورة لكن إشارة مقصوده من إيه؟ لما سعد بن أبي وقاص مرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود في مكة فقال يا رسول الله أنا هموت وما عندي إلا ابنة واحدة فما رأيك أتصدق به بمالي؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثيه؟ قال لا. قال بثلثه عفوا الاول بثلثين قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث كثلث كثير. فهم بيستنبطوا ان ما سبقوش يتبرع بايه بهذا الا لان ومع انه ما كانوش الا بنت الا لانها مع ان نصيبها النص فالا لان لها زياده ايه زياده عن النص وهو الايه الرد. ده نوع من الاشاره يعني ما دلالته اشاريه ما هيش ايه ما هي صريحه كما في علم الايه في علم الاصول فيعني تلميح فده مع ده مع ده ممكن ايه في النهايه نقول بالايه نقول ان في ادله على الايه على الرد كما قلت لكن الادله ليست ايه ليست صحيحه صريحه بمعنى انها ايه تقطع الجدال في المساله وانما فيها اشارات او فهومات ممكن تختلف بين الايه بين العلماء كان النصوص دي طلع عليها اكيد الايه الشافعيه المالكيه ما اقتنعوش انها ايه تدل على هذا الايه وعندهم ردود لكن كما قلت ما فيش داعي لان المساله محسومه. كيفيه الرد؟ شوفوا قلنا في الحاله الاولى اذا لم يكن في الورثه احد الزوجين دي هي حالة الأولى هي مقسمة لاثنين يعني كل حالة هي قسمين أنا جعلتها أربعة لأن دي حقيقتها والظاهر هيجعل إيه هيجعلها حالتين بس كل حالة تحتها إيه تحتها نوعين. فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم خلاص المال كله لها فردا وردا أو بنت تمام أو أخ لأم فله المال فردا وردا بس كل واحد لوحده لأن مش مع بعض أم لوحدها بنت لوحدها أخ الأم لوحدها لأن ده لسه احنا في القسم الأول. وإن كان من يرد عليه أكثر من واحد وكانوا صنفا واحدا، المهم من صنف واحد كبنات. برضو ده كله في القسم الأول. أو أخوات وغيرهن من أصحاب الفروض فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. من خمس بنات والمسألة من خمسة. عشر بنات والمسألة من عشر. وإن كان من يرد عليه صنفين فأكثر يعطى لكل فرده، هذه بقى اللي هو ممكن تعتبره اللي تقدم ده اللي أنا سميته النوع الأول. النوع الأول وهذا النوع الثاني اللي ان شاء الله بكره ايه نبدا بيه، وبعدين الحاله الثانيه فيها ايه فيها نوعين ونحلهم ونخلصهم بكره، وان كان جاد وقت نبدا ندخل على ذوي الارحام بحيث ان احنا نخفف عن انفسنا بحيث ما يجي الاسبوع القادم لو قدم تعينا ان شاء الله تعالى. طيب صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا صلى الله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. احنا كنا وقفنا في الرد، اتكلمنا ملخص الكلام ان العلماء اختلفوا قديما في الرد، فالاحناف والحنابلة قالوا بالعمل بالرد واعطاء ذوي الارحام، ومنع منه الشافعية والمالكية وقالوا يعطى بيت المال، ولكن الشافعية اشترطوا اذا لم يفسد بيت المال بشرط عدم فساد بيت المال او بشرط انتظام بيت المال، هو نفس المعنى. ولذلك لما رأوا فساد بيت المال فبالتالي منعوا اعطاء الاموال لبيت المال، ورجعوا الى قول الحنفية والحنابلة باعطاء بالرد وبذوي الارحام. عموما في عصرنا تكاد تكون الكلمة متفقة على القول بالرد وبذوي الارحام. طيب الرد اولا قبل ذوي الارحام، لان احنا الرد اولا، فان بقي شيء يمكن ان يكون لذوي الارحام. وطبعا الرد كما بينا لا يمكن ان يكون في وجود العاصب، لا يمكن ان يكون في وجود العاصب، وانما يكون في وجود اصحاب فروض فقط لا يستهلكون التركة، ويبقى شيء فيرد عليهم ان كان واحدا يرد عليه ياخذ المال فردا وردا، كما لو توفي او توفيت عن بنت فقط فانها تاخذ النصف فردا والباقي ردا، تمام، او عن عده ورثه تختلف انصبتهم فانه يرد عليهم بنسبه انصبتهم. الخلاصه هذه موجز او مقدمه في مساله الرد. الذي نريد الوصول اليه وهو المطلوب في تدريس الفرائض هو كيف نرد. كيف نرد؟ قلنا بان الرد يختلف باختلاف الورثه الموجودين معك، وبالتالي قسموا مسائل الرد الى اربعه اقسام. اول قسم هو اذا كان معك وارث واحد فقط او صاحب فرض واحد او فريق صاحب نصيب واحد، بمعنى معي بنت واحده او معي عشر بنات، فاذا كان معي بنت واحده تاخذ المال فرضا وردا، ما تحتاجش الى مساله، ما تحتاج الى مساله، توفي رجل او توفيت امراه عن بنت فكيف توزع التركه؟ تقول المال كله للبنت فرضا وردا، فرضها النصف ويرد عليها النصف الباقي لانها واحده. طب اذا تعددت فنفس الشيء، لكن هيقسم عليهم، يعني مثلا بدل ما يترك بنتا ترك عشر بنات، فبس فقط ما فيش عاصب، فالمال مقسم على عدد رؤوسهن، يبقى المساله من عشره وكل واحده منها من البنات لها ايه لها سهم. لما كانت معي واحده جعلت السهم واحد، لما مع عشرة هجعل عشر سهام، لما مع عشرين هجعلها عشرين سهم، وهكذا. فده سهل، تمام، هذه مسألة سهلة. يبقى ده النوع الأول. النوع الثاني ان يكون عندي اكتر من صاحب فرض، اكتر من صاحب فرض، كان مثلا يكون معي بنت مثلا وجدة، بنت وجدة، فالبنت معها الايه معها نص، والجدة معها السدس، والاثنين هيرد عليهم، لكن الرد ده بنسبة أنصبتهن. فباجي أقول مثلا إيه بنت ودي جدة، تمام، أجي أقول البنت نص والجدة سدس، الجدة طيب، أجي أحل عادي، يبقى المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، كده أصبح المجموع السهام كم؟ أربعة، لم يبلغ إيه؟ ستة. فكيف ارد على الايه على البنت والجده؟ ان انا اجمع سهمهم واجعلها اصل المساله، فبدل ما هي من سته تصبح من اربعه، بس هذا طريقه الرد في حاله وجود ايه، ولو كانوا ثلاثه نفس الشيء، ولو كانوا ثلاثه نفس الشيء، تمام، فيصبح الايه زي العول. العول كنت الغي الاصل المساله، مثلا كانت مساله تكون من سته ويزداد مجموع السهام الى سبعه او ثمانيه، فكنت الغي السته واجعل المسألة من سبعة أو ثمانية. هنا العكس، هنا الرد، فيحصل نزول، تمام؟ فالمسألة هنا من ستة ومجموع السهام أقل خمسة أو أربعة أو ثلاثة، بألغي الستة وخلي المسألة من الايه من هذا. يبقى ده النوع الثاني. النوع الاول كان فريق واحد بس، معي بنت او بنات، معي خمس جدات، معي كذا بس، لم يتعددنا، فبالتالي صح. لا، هذا النوع الثاني شوية اعقد من دكة لكنه ايضا صح. فباجي اعمل مسألة عادي وباجي اجمع السهام ومجموع السهام اجعله اصل مسألة، تصبح المسألة من اربعة، خلاص الستة دي انتهت. يبقى المسألة من اربعة اصبحت البنت معها ثلاثة من اربعة، يعني ثلاثة اربعة. اذا خدت فرضها وردها لان نصبها نص، بقى معها ثلاثة اربعة، معناه ان نجالها ربع بسبب الرد، والجدة معها واحد من اربعة يعني ربع بدل السدس. يبقى الزيادة دي بالايه، يبقى كل واحدة انا ضربة واحدة اديتهم ايه فرضهم وردهم في نفس الوقت. هذه اي مسألة بها صورة، وبالتالي مش محتاجة الى كلام ايه كلام كثير. تمام. الرد انك تدي بقية المال ترجعه على الورثة. اه لم يدد عصبة. تمام. خلاص، هذه الايه هذه النوعية. الان بقي ايه بقي نوعان من المسائل اللي فيهم الزوج او الزوجة. مشكلة الزوج او الزوجة ايش؟ ان الزوج والزوجة لا يرد عليهم. فازاي ازاي ايه يعني يصبح معي في المسألة ناس يرد عليهم وناس لا يرد عليهم، وده الايه ده اللي هيخلي المسألة اعقد شوية. فمعايا قسمان من المسائل، الزوج والزوجة مع وارث ايه مع وارث واحد او صاحب فرض واحد، وبعدين الزوج والزوجة مع اكثر من صاحب فرض، وبالتالي تصبح ايه كده اربع انواع من المسائل. يبقى اول نوع ان يكون مع ايه صاحب فرض واحد كبنت او جدة، سواء تعددنا او كنا ايه مفردات. النوع الثاني ان يكون معي اكتر من صاحب فرض، معي بنت وجدة في مسألة واحدة، فبنحلها بالايه بالصورة هذه. النوع الثالث ان يكون معي احد الزوجين وصاحب فرض واحد، احد الزوجين وصاحب فرض واحد. مثلا يكون معي مثلا ايه زوجة وجدة، زوجة وجدة. فانا الان عاوز اعمل ايش؟ عاوز ادي الزوجة نصيبها دون رد، ودي الجدة فرضها ورد الباقي عليها. اذا ايه ده المشكلة، يعني اشكاليتها ايه ان احنا ما بنردش على الزوجين. طيب كيف اعمل هذا؟ اجي اشوف الزوجة لها كم، لها ربع، اجعل اصل المسألة من مخرج الزوجة. ما اجيش ادي الجدة سدس واعمل مسألة، لا، ادي بس الزوج او الزوجة واجعل المسألة من اربعة، أربعة الأربعة في الواحد، ودي لصاحب الفرض الباقي. تمام. يبقى كده شوف الزوجة واخدة ايه واحد من أربعة، يعني ربع، ما زودتها شيء، والجدة خدت الباقي الثلاث أرباع، فرضها وردها، هي فرضها سدس والباقي هيرد عليها، فخلاص يبقى كده الجدة واخدة ثلاث أرباع. نعم، لأنها يرد عليها بقية المال، لكن هل أنا زودت الزوجة؟ ما زودتها. كذلك لو عملت زوجي هنا والجدة، الزوج ياخد كام؟ نص. يبقى المسألة من فرضه هو، بس تفرض يبقى المسألة من اثنين، اثنين على اثنين في الواحد، والباقي تدي للجدة. طيب برضو ما زودتش الزوجة، الزوج ياخد واحد من اثنين يعني نص، ده فرضه بدون رد، يبقى انا ما ردتش على الزوج، والجدة ياخد نص، معناها خدت سدسها والباقي ده اللي وصلها الى النص، ده ايه ده رد عليه. ده هذا الصورة. المسألة سهلة. يبقى اذا انا لما يكون معي ايه صاحب فرض واحد وزوج او زوجة، اجعل المسألة من ايه من فرضهم. مثلا معي ايه معي بنت وزوجة، الزوجة هنا صاحبة ام، يبقى المسألة من مخرج الزوجة تمانية، تمانية الزوجة واحد والباقي على البنت، يبقى واخدة البنت سبع اثمان والزوجة واخدة ام، ما زادتش. يبقى كده طريقة ان انا ايه يبقى انا البنت واخدة سبع اثمان، هي كان صاحبة نصف اساسا، فانا معناه انها اربعة على تمانية ده فرضها، والتلاتة على التمانية دول زيادة اللي هي خليتهم رد، والزوجة تلعب ايه. كذلك لو قلت مثلا ايه زوج وبنت، الزوج هياخد ربع، يبقى المسألة من اربعة. تمام. الزوج واحد والتلاتة الباقية للبنت، البنت طلعت بثلاث ارباع، والزوج واخد الربع ما زادش. يبقى شوفوا المسائل كلها زوجة واخد ربعها، هذا يبقى اذا كان معي صاحب فرض واحد وزوج او زوجة، شتي ان انا ايه اطلع الزوج او الزوجة دون رد ورد على الايه على الفرض الباقي، فاعمل بهذا الصورة، اجعل المسألة من مخرج الزوج او الزوجة. اطلع نصيبه وبعدين احل بهذه الصوره ما يحصلش اشكال، ودي الباقي لصاحب الفرد اللي هو يرد عليه يطلع ايه يطلع مردود عليه، والثاني واخذ نصيبه لم يزد ولم ينقص. هذه ايه بس هذه ايه النوع الثالث من المسائل. تمام ها كيف زوجة واحدة يعني توفي عن زوجة بس؟ هذه في من العلماء من قال انه اذا لم يوجد احد ممكن يرد على الزوجين في الاخر يجعلوا الرد على الزوجين متاخر عن الايه عن الرد على اصحاب الفروض. تمام ها ما هو لا ما فيش زوج ارحام لا مش اقدم ولا شيء، بس هو الان يفترض انه في زوجة بس او زوج. لو كان في زوج ارحام هياخده مش هياخذ الزوج والزوجة عند الكل، لكن الان افترض انه منع الا زوجة. ففي بعض العلماء بيقول انه ايه تاخذوا فرضا وردا وجعلوا رد عليهم بس في الاخر خالص بعد ذوي الارحام متاخر. وفي بعض العلماء يقول لبيت المال في هذه الحاله خلاص ما يردش عليهم مطلقا، لا يرد على الزوجين مطلقا. مساله الاقوياء نادره ها نفس الحكمه ما تفرقش، هو بس بتفرق في التصحيح. يعني انا خلي بيه اربع زوجات بس المساله هضربها في اربعه ما 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 فيش فرق. هو اصلا نصيب الزوج او الزوجه ما يعني الزوجات ما بيتغيرش، هو ربع او ثمن مهما كان العدد كل ما كان التصحيح بس. فلو كان انا معي هنا مثلا اربع زوجات واخدين واحد يبقى اضرب المساله في اربعه بس عشان فك الايه فك الكسر. هذه المساله فهم سهله ماشي صعبه نقراها وبعدين ايه نكمل النوع الاخير. نعم نعم لا هذه ثاني لانه فيها عاصبه ايوه تمام هذه سهله. لا مش رد بنت وزوجة وأب، البنت معها ايه نص، الزوجة معها ثم الأب معها سدس وعصبة. تمام المسألة من 24 24 على 2 كانت 12 24 على 8 كانت 3 هذا مع ايه مع 24 على 6 كانت 4 وباقي كم هذه ايه 5 19 باقي 5 زائد 5 يعني معناه ياخد 9 خلاص ياخد 9 هتصبح لهذا الصورة. يبقى المسألة من 24 سهم أو سميها قراط لأنها 24 معناها إيه؟ هتاخد البنت 12 قراط والزوجة 3 قراريط والإيه؟ والأب هياخد 9 إيه؟ 9 قراريط. تمام؟ طيب نرجع لسألتنا. طيب قال وإن كان من يرد عليه سنتين فأكثر يعطى لكل فرضه ثم تجمع سهام من أصل مسألتين ويكون مجتمع منها أصلا لمسألة الرد، وذلك كما لو كان الورثة بنتا وبنت ابن عادي بنت النص وبنت الابن السدس وبعدين نجمع إيه الأنصبة في أصل المسألة ستة، البنت النص ثلاثة والبنت الابن السدس واحد، طيب ثلاثة واحد أربعة تصبح المسألة بدل من ستة تصبح من أربعة، ومجموع سهام من أربعة تجعل أصل مسألة الرد ويصبح البنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا وبنت الابن واحد من أربعة فرضا وردا. ده قرأنا. الحالة الثانية إن كان في الورثة أحد الزوجين يعطى للزوجة أو الزوج فرض وواحد من مخرج فرض الزوجية اثنين أو أربعة أو ثمانية، لأن نصيب الزوج إما نص أو ربع يبقى مخرجه اثنين أو أربعة، والزوجة إما ربع أو ثمن يبقى أربعة أو ثمانية، يبقى النوع الثالث هذا مخرجه إما اثنين أو أربعة أو ثمانية، لأنه من إيه من نصيب الزوج أو الزوجة، ونصيب الزوج أو الزوجة لا يخرج عن نص أو ربع أو ثمن مش أكثر من هذا. التي هي أصل المسألة ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامهم، فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كان الباقي بعد فرض الزوجية له كزوجة وبنت، زوجة وبنت يبقى المسألة من ثمانية، واحد للزوجة والسبعة للبنت، فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والبنت سبعة فرضا وردا، وإن كان من يرد عليه سنت أكثر من صنف أكثر من صنف واحد بقي أصل المسألة مخرج الزوجية. نيجي نشوف النوع النوع الأخير هذا، نشوف مسألة الكتاب علشان نضرب أصلهم بحجر كزوج وثلاث بنات ثلاث لا هذا عادي زوج وثلاث بنات مسألة ده لسه ما دخلتش في الآن. لما يقول زوج وثلاث بنات نفس الشيء ما هي نفس النوع اللي احنا حليناه، الزوج هنا له كم الربع يبقى المسألة من أربعة، واحد للزوج والثلاثة للبنات منقسمة عليهم خلاص. افرض ان البنات أربعة وبتين كسر نضرب في عدد رؤوس البنات نضرب المسألة في أربعة وأربعة باثناشر منقسم عليه تصحيح هذا ما في مشكلة. خلفه قسم البقي بعد فرض الزوجية عليهم، قسم تزوج وثلاث بنات، أصل مسألة من أربع للزوج الربع واحد، والبنات ثلاثة من أربع مقسومة عليهم لكل واحدة منهن واحد، وإن لم ينقسم الباقي على من يرد عليه صححت المسألة، وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوسه، رؤوس من يرد عليهم، زي هذا أن دول أربع بنات فنضرب المسألة في عدد رؤوسهم، وإن كان بين سهام وعدد رؤوسهم تبين كزوجة ثلاث بنات نعملها برضو زوجة وثلاث بنات. تمام، يبقى المسألة من كم؟ من كم؟ يبقى ثمانية واحد هنا سبعة، هنا ثلاث بنات وبعدين سبعة في انكسار، يبقى نضرب في عدد ايه؟ في عدد رؤوس البنات. تمام، يبقى نضرب المسألة في ثلاثة تطلع هنا 24 ثلاثة 21 بكده ايه؟ ده تصحيح، تصحيح عادي ما فيهوش مشكلة. برضو ما زلنا في النوع الثالث، هذا كل النوع الثالث. وان كان يضرب وان كان بين عدد رؤوس من يرد عليه ما بقي بعد فرض زوجي، لا لسه قال ايه، وان كان بين سهام معدد رؤوس تبين كزوجة ثلاث بنات، اصل المسألة ثمانية للزوجة واحد والبنات ثلاث، سبع لا تنقسم عليهن، فتضرب الثمانية بالثلاث فتصبح المسألة من 24 للزوجة ثلاثة ولكل بنت سبعة، ايه 21 كل واحدة سبعة. تمام، وان كان بين عدد رؤوس من يرد عليه ما بقي بعد فرض الزوجية توافق، ضربنا يدخل رؤوس مع سهام في اصل مسألة الزوجية كزوج وست بنات. نعم نعم، لا احنا مش زي ما قلنا، احنا بنعمل نصيب الزوج او الزوجة هذا النوع كده علشان نرد عليهم، لو عملنا ثلثين هيبقى، انت لو اديتهم ثلثين يبقى معناه ما ردتش عليهم، طريقة الرد هكذا، احنا لسه بنتكلم في الرد، بنعمل هكذا، بنجعل اصل مسألة من نصيب الزوج وندور نصيبه ونخلصه، والباقي ياخدوه، هم الان واخدين ثلاث ارباع احسن من ثلثين. تمام، فده فرض ورد مع بعض، هذه دي مسائل الرد كده، مسائل الرد اللي كنت فيها زوج وصنف واحد من الايه من اصحاب الفروض. الان هيدينا مسألة برضه نفس الشيء زي دي، بس بدل ما يكون فيها تباين هيدينا توافق، مش مشكلة، ده داخل في باب التصحيح. قال كزوج وست بنات، زوج وست بنات زي ما قلنا بنجعل من اصل نصيب الزوج، الزوج هنا هياخد ربع صح، يبقى المسألة من اربعة، واحد هنا وثلاثة هنا. تمام، نيجي نشوف الان ست بنات واخدين ثلاثة بينهم توافق، ناخد وفق عدد الرؤوس، العدد المشترك بين دول ثلاثة، فستة على الثلاثة فيها الاثنين، نضرب المسألة في اثنين، ثمانية اثنين ستة، شوف هكذا قبلت ايه، ده عملية تصحيح عادية يعني، لكن لازمنا في النوع الثالث ما دخلناش في النوع الرابع الآن. قال تزوج ست بنات للزوج واحد من أربعة، فثلاثة لا تنقسم على من يرد عليه وبينها وبين عددهم توافق بالاثنين، تضرب بأربعة أصل مسألة الزوجية وتصح المسألة من ثمانية للزوج اثنان ولكل بنت واحد، لأن ستة وست بنات يبقى كل واحدة واحد، وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد. تمام، فإن كان الباقي ناخد إيه مثلا اللي هو ده كزوجة وأم وأخوين لأم، دي يعتبر إيه أكبر نوع اللي هو النوع الرابع، دخلنا في النوع الرابع الآن، معنا أحد الزوجين وأكثر من صاحب فرض، ده يعتبر أعقد إيه أعقد نوع، ومش هو معقد ولا شيء، فلذلك انتبهوا إليها، هي سهلة إنه يكون معك إيه معك أحد الزوجين ما تشيش ترد عليه، وفي نفس الوقت معاك اكتر من صاحب فرض، تشتري ترد عليهم وبنسبة فروضهم كل واحد ياخد نصيبه. فتعمل ازاي؟ اول حاجة بتعمل من نصيب الزوجة او الزوج، نفس الحكاية الزوجة هنا تاخد كم؟ ربع هنا، وبتجعل المسألة من اربعة زي ما بنعمل. تمام، وبعدين الباقي ده في الاثنين. الان معي مشكلة عاوز افك التلاتة دي صح؟ يعني خلاص انا كده طلعت الزوجة سليمة كده ما فيش مشكلة، واخده واحد من اربعة هي ربع، وبعدين انا فاهم ان الثلاثة الباقية دي هياخدوها ايه اصحاب الفروض دول، لما كان بيكون صاحب فرض واحد بدي عليه اريح نفسي، لكن انا معي مشكلة دي عاوزة فك. فالان كيف افكها؟ ان انا اعمل مسألة تانية تمام هنا جنبها و للاثنين دول بس علشان افكها، خلينا من الزوجة او الزوج خلاص دي مسألته، واجي اعمل لدول مسألة تانية، فالأم هنا تاخد كم؟ ثلث، والأخوين لأم ياخدوا ثلث صح؟ يبقى مسألتهم من كم؟ خلينا من الزوج أو الزوجة، طب مسألتهم الأولى، فلان احنا هنعمل مسألة تانية لدول، فواحد ست وواحد تلتب المسألة من ستة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، صح؟ طيب غير هذه، خليها ثلاثة لأن مجموعهم ثلاثة، تمام؟ لحد الآن واضحة؟ فبقي ان احنا نعمل جامعة بقى نطلع فيها الايه؟ نطلع فيها المسألتين، انا عندي مسألتين مش اجمع بينهم، فاجي اجمع بينهم ازاي؟ اشوف هذا مع هذا، ان كانوا متماثلين ابدا انزل الارقام زي ما هي، فاجي انزل ايه؟ اربعة واحد واحد اثنين، دي اسمها الجامعة. يبقى اذا شوف، شوف الآن الزوجة برضو ما زالت ربع، ما زالت، لكن شوف الأم أصبحت ربع بعد ما كانت ثلث، والأخوين لأم أصبح ربعين يعني نص بعد ما كانت ثلث، فكده إيه أنا رديت عليهم. ففكرتها إزاي؟ أول حاجة بعمل المسألة دي من أصل نصيب الزوج أو الزوجة، ما أديش الفروض هذه، كأنهم واحد، كأنهم فرد واحد، فيبقى المسألة من أربعة، أربعة ياخد واحد والباقي ده لدول. المسألة الثانية عشان أفك الثلاثة دي، ما الآن أنا صح طلعت الزوجة بنصيبها لكن باقي عندي مشكلة بدول، شبكتهم مع بعض، الشيء اللي أنا أشوف دول أعمل لهم إيه؟ أعمل لهم مسألة ثانية، ده أنصبتهم، دي واخدة ثلث ودي واخدة ثلث، والغي الزوجية خلاص. فبالثلث والثلث يبقى أصل مسألتهم من ستة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على ثلاثة فيها الإيه؟ جت منين دي؟ ها عفوا هذه مش هنا، هنا ستة فعل واحد، ستة على ثلاثة فعل اثنين، تمام؟ وبعدين ارجع ايه الغي الستة هذه واقول واحد اثنين ثلاثة خلاص. بعد كده ابدأ اقارن بين اصل المسألة الثانية ونصيبهم من المسألة الاولى، فان كانوا متماثلين انزل الارقام زي ما هي من اصل المسألة الاولى، اربعة ودي واحد، خلاص دي اتفكت هنا مفكوكة هنا، واحد اثنين هذه الايه هذه المسألة دي، اخر نوع من ايه من اصحاب الرد. هنشوف مسألة ثانية ولا شيء، بس نمشي مع الكتاب. قال فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية وإن كان من يرد عليها أكثر من صنف واحد، فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على مسألة من يرد عليهم اللي هو الباقي هذا، ينقسم على هذه خلاص يبقى تماثل. كان أصل مسألة الرد هو مخرج الزوجية اللي هو هذا، تبقى هذا كله هنا، فزوجة أم وأخوين لأم، فإذا أخذ زوجة فرضها واحدا من أربعة بقي ثلاثة، تمام؟ وهي منقسمة على مسألة من يرد عليه، تمام؟ وهي ثلاثة عدد فروضهم من أصل مسألتين، فتكون مسألة الجامعة أربعة للزوجة واحد والأم واحد ولكل أخ واحد لأنهم اثنين واخدين اثنين. نعم تاخدها من الأولى هي. من الأولى تاخدها من المسألة الأولى، تمام؟ وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليه ضربت، هنشوف يكون حصل أصل المسألة مثال، نشوف المثال وبعدين نشرح، هنشوف مثال يوضح أكثر من إيه يوضح. قال زوجة وأخت شقيقة وأخت الأب، زوجة تمام، أبدأ أعمل مسألة الزوجية، الزوجة هنا تاخد ربع، يبقى المسألة من أربعة، واحد لها والثلاثة للباقين، دي أول حاجة. بعدين أبدأ أعمل مسألة للفك، خلاص دي أول مسألة إن أنا إيه من أصل مسألة الزوجية، لكن عندي مشكلة الآن، عندي ان دول متشابكين مع بعض، عايز افك الايه التشابك هذا، بعمل لهم مساله ثانيه، فاجي الغي الزوجه واقول اخت شقيقه هنا هتكون لها ايه نص، صح؟ واخت الاب ست تكمله الثلثين، يبقى مسالتهم من كم؟ من سته، سته على اثنين فيها ثلاثه، حط قدامها وامامها، سته على سته فيها الواحد، ثلاثه واحد اربعه، الغي السته واحط ايه؟ واحط الاربعه. كده دي مسألة الايه؟ مسألة اللي هو هيرد عليهم، ودي اسمها مسألة الزوجية، اسمها مسألة الزوجية، ودي مسألة من يرد عليه. بقية الجامعة أبدأ أقارن بين أصل المسألة هنا وهنا، بينهم تباين أضربهم في بعض، أخذ الثلاثة دي أضربها هنا، وأخذ الأربعة دي أضربها هنا، لأن التباين كده تباين أضربهم في بعض. ف أربعة في أربعة بستاشر، أربعة في واحد بأربعة، واجي هنا أخذ ثلاثة في ثلاثة بتسعة،
ثلاثة في واحد في ثلاثة، شوف مجموعة دول 16، إذا المسألة من 16 هتاخد الزوجة 4 من 16، 4 و 16 يعني ربع، باقي على ما هي عليه. في الوقت الشقيقة هتاخد 9 من 16 يعني أزيد من النص، لأن لو النص هيبقى 8 واخدة 9 من 16، وهذه أخت الأب واخدة 3 من 16 أكثر من السدس. يبقى هذه إيه؟ هذه طريقة الإيه المسألة. يبقى هذا لما كان في تماثل ما ضربناش ولا شيء، خدنا من أصل المسألة ونزلنا الأرقام، خدنا بناخد أصل المسألة من هنا من المسألة الأولى. اللي حضروا معنا المناسخة زي المناسخة، تشبه المناسخة، تمام؟ ناخد إيه من أصل المسألة الأولى، وأما هنا فحصل إنه إيه في تباين، فإذا كان تباين أخد ده أضربه في المسألة دي كلها، وأخد ده أضربه في المسألة دي كلها، وأبدأ أنزل من المسألة الأولى، أخد الأصل من المسألة الأولى، 4 في 4 16، 4 في 1 ب 4، دي خلاص ما أضربش هذه لأن دي أنا فكتها هنا، ده فكها، أجي أخدها من هنا من الثانية، 3 في 3 ب 9، 3 في 1 ب 3، كده إيه؟ كده تمت. نشوف ما قال في الكتاب. وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليه، ضربت مسألة من يرد عليه بمخرج فرض الزوجية، فيكون حصل الضرب هو يعني المسألة هذه مخرج أصل الزوجية، ده مخرج الزوجية، فمعناه إن إيه؟ إن هذا إذا كان في تباين فبتاخد هذا وتضربه في إيه؟ في مسألة الزوجية، فيكون حصل الضرب هو أصل مسألة اللي إيه؟ الرد الجامعة، حصل الضرب اللي هو 4 4 16 اللي هو حق الإيه؟ الجامعة. ومثال الزوجة أخت شقيقة وأخت الأب، فإذا أخذت الزوجة فرضها واحدا من أربعة اللي هو هذا، بقي ثلاثة اللي هي هذه، وهي لا تنقسم على مسألة من يرد عليه اللي هي هذه، تمام؟ وهي أربعة عدد فروضهم من أصل مسألتين، فتضرب بأصل مسألة الزوجية اللي هي الأربعة، تضرب في أصل مسألة الزوجية، وتصح مسألة الرد من 16، 4 في 4 16. فمن له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا بمسألة الرد، من له هنا زي الزوجة مضروب في مسألة في الأربعة، الأربعة في 1 ب 4. ومن له شيء من مسألة الرد واللي له هنا ياخذه مضروب في الايه؟ مضروب في الثلاثة. أخذه مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها، وعليه في مثالنا الزوجة واحد مضروب بأربعة، أربعة. والشقيقة ثلاثة مضروبة في إيه؟ بثلاثة، يبقى تسعة. والأخت الأب واحد مضروب بثلاثة، يبقى ثلاثة. مجموع دول لازم يطلع إيه؟ تطلع 16. يبقى هذا الإيه؟ هذا الرد. واضح؟ نعم؟ خلاص اضطربوا مسألة واحنا إيه؟ نحلها. مسألة أخرى. تمام. ما تزودش لأن لو زودت هتطلع إيه؟ ما يطلعش فيها رد. تاني كده. هتقول إيش؟ طيب قول ها. زوج. إيش؟ نفس بنت شقيقة. أخت شقيقة. جدة. نحلها حل عادي نشوف هاي فيها رد ولا لا. ممكن تحل الأول، نحل الزوج ربع ولا نص. لا ده دي فيها زيادة، ده دي زايدة، ده تعول دي شو نص الزوج أخت شقيقة نص ست، عالت من ستة ثلاثة ثلاثة واحد، عالت قلت لك ما تزوجش. لا أقول لك أنا شيء، خلي الأخت الشقيقة دي أخ الأم، وقلنا جدة وأخ الإيه؟ أخ الأم، تمام؟ تمام خلاص؟ يبقى الزوج نص. مسألة من اثنين من أصل مسألة، واحد له واحد للباقي. الآن نشتي نفك الإيه؟ نفك دول، تمام؟ نيجي نعمل لهم مسألة. طيب مسألة تانية ده سدس ودي سدس صح؟ يبقى المسألة من ستة تانية، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على ستة فيها الايه؟ الواحد. يبقى المسألة من اثنين، تمام. نيجي نقارن بين هذه وهذه، بين الواحد هذا والاثنين هذا، بينهم تباين، نضربهم في بعض، ناخد الواحد ده نضربه هنا، طبعا برضه في واحد مالهوش قيمة مالهوش فايدة، وناخد اثنين نضربه هنا، اثنين في اثنين باربعة، اثنين في واحد باثنين، ونيجي ننزل هنا واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، تطلعوا متساويين، لان طبعا هم اصلا ايه صاحب ست وست، هي من الاول بالبديهة ان ايه تطلعوا متساويين. لكن طلع له ايه؟ ده طلع له ربع بدل السدس وده طلع له ربع بدل السدس. والزوج ده في نص، 2 من 4 يعني نص. هكذا. اعتقد كافي لو انتم يعني حاولوا تشوفوها او يعني لو فيها اشكال او شيء من هذا القبيل نرجع ايه نشوفها. تمام؟ طيب علشان ندخل في ايه؟ في ذوي الارحام. طيب. قال ذوي الارحام. الآن اتكلمنا عن مسألة ذوي الأرحام وكلام العلماء فيها. طيب ندخل مباشرة كيفية توريث ذوي الأرحام. عرفنا الخلاف في الرد وذوي الأرحام، هو نفس الخلاف، نفس الخلاف. واللي بيقول بالرد بيقول بذوي الأرحام، واللي ما يقولش بالرد ما بيقولش بذوي الأرحام. تمام؟ واتفقوا كلهم الآن على إيه؟ على الرد وذوي الأرحام. تمام خلاص. طيب كيف تورث ذوي الأرحام الآن؟ ذوي الأرحام اللي هم من ليس صاحب فرض ولا عصبة، اللي ما ذكروا معنا في أصحاب الفروض ولا العصرة. يعني مثلا لا ذكرنا الخال ولا الخالة ولا العمة ولا بنت البنت، تمام، ولا بنت الأخ ولا بنت الأخت. كل هؤلاء يعتبروا إيه؟ والجدة الفاسدة والجد الفاسد اللي احنا كناش من الدينات، كل دول يجتمعوا بقى، كل بقية القرابة اللي هم سقطوا في أصحاب الفروض ولا هم من أصحاب الفروض ولا العصبات، يجوا يتجمعوا إيه؟ يتجمعوا هنا. طيب كيفية توريثهم؟ اختلف العلماء او القائلون بتوريث ذوي الارحام في طريقة التوريث. الطريقة المشهورة هي طريقة تسمى طريقة اهل التنزيل، اسمها طريقة اهل التنزيل، ونشوف ليش سميت بهذا. اهل التنزيل دي عبارة عن ايش؟ يقول لك الرحام هذا اكيد في النهاية بيوصل الى ايه؟ الى صاحب فرض او عصبة، فانت نزله منزلة الايه؟ منزلة قريبه هذا. يعني مثلا بنت بنت، نزل بنت البنت منزلة البنت. تمام؟ يبقى كأنك ايه؟ كطريقة سهلة هي. مثلا بنت اخ، نزل بنت الاخ منزلة الاخ. يعني كأنك بتشطب ايه؟ بتشطب عليه. يعني مثلا ايه؟ يجي مثلا ايه؟ مسألة ايه؟ بنت بنت وبنت اخ، دول كلهم رحمين بقى، فاجي ايه؟ اشطب على هذه تصبح بنت، واشطب على هذه تصبح اخ، فكأن معك بنت واخ. فإذا كان معك بنت وأخ، البنت النص والأخ الباقي، إذا مثلا من 2 واحد لهذه واحد لهذه، سهلة لأن اللي عرف حل المسألة دي كان بس يعرف أن التنزيل بهذه الصورة. إنك إيه؟ إنك وده معنى التنزيل، عرفنا الآن معنى التنزيل، إنك بتنزله منزلة إيه؟ منزلة صاحب الفرض أو العصبة اللي هو بيدلي به. تمام؟ إذا هذه خلاصة الإيه؟ فأنت بتنزل كله، فبتنزل بنت مثلا بتنزل الخالة بمنزلة الأم، تمام؟ بتنزل العمة بمنزلة الأب. بتنزل الجد الفاسد بمنزلة الايه؟ الام او اللي بيدلي بيه اللي قبله، ما الجد الفاسد قد يكون متاخر بحسبه، بتنزله منزلة اقرب وارث. فانت الان طريقة اهل التنزيل هكذا، انك تنزلهم منزلة اقرب وارث. تمام؟ فاذا كان احدهم اقرب من الاخر يبقى يسبق الى الايه؟ يسبق الى الارث مثلا.